بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير وشر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك. تظهر أمامكم الآن أرقام الاتصالات أو أرقام الهواتف في البرنامج، نسعد باتصالاتكم وأسئلتكم. نبدأ فضيلة الشيخ بأخينا سعيد من ألمانيا. في الحقيقة سعيد نشط في جانب أنه يأخذ يسأل بعض الأسئلة تهم الشباب هناك، تهم الأوساط الدعوية في ألمانيا، ثم يترجمها باللغة الألمانية وينشرها على مقاطع اليوتيوب، فيحصل فيها في الحقيقة نفع كبير. ولذلك هو سأل سؤال فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين أو دعوة بعض المسلمين الذي لديهم بعض المنكرات. يقول يعني ما هو السبيل الأفضل لإيصال رسالة الإسلام لهم؟ أحيانا هم يجتمعون في أماكن يحصل فيها بعض المنكرات، هل الأفضل مثلا لمن يرغب في الدعوة أن يذهب إلى هذه الأماكن التي فيها منكر حتى يصل إلى هؤلاء الناس ويدعوهم من الله عز وجل، أم أنه يجتنب هذه الأماكن بشكل كامل؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه، أما بعد، الدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم الأعمال ومن أجل القربات، ولهذا قال الله عز وجل بهيئة الاستفهام التقريري: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا، ليس هناك من هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله عز وجل من أجل القربات وأعظم الأعمال الصالحة، لأنها كما يصفها العلماء من الأعمال المتعدية. هناك أعمال قاصرة على الإنسان في عباداته، هناك أعمال متعدية، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم، الجهاد في سبيل الله عز وجل، كل هذه أعمال متعدية تنفع الناس حين تبذل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأخ سعيد وبقية إخوانه من الدعاة إلى الله عز وجل، سواء كانوا في ألمانيا أو في غيرها من البلدان. ويشكر على هذا المجهود الحقيقة في الدعوة الله عز وجل، وهذه الغيرة وحرصه على غشيان بعض الأماكن من أجل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أو من أجل دعوة بعض المسلمين ممن ظهر منهم آثار المعصية وفعل الكبائر في دعوته من الله عز وجل. نقول الحقيقة مسألة غشيان أماكن المنكر للدعوة إلى الله عز وجل هي مسألة فيها تفصيل. فمن حيث الأصل نقول نعم، هذا جائز من الدعوة إلى الله عز وجل، لكن قد يعرض لهذا الجواز عوارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن هذا هو الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة وفيها أعظم المعاصي، وهو الشرك بالله عز وجل، حيث كانت الأصنام مسندة على ظهر الكعبة تعبد من دون الله عز وجل. وكذلك كان يغشى أسواق المشركين، الأسواق التجارية والأدبية، مثل سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق مجنة، كل هذه الأسواق كانت فيها الزور وفيها الشرك وفيها بيع الأصنام وفيها الكذب وفيها الشعر الساقط وفيها المديح الكاذب وفيها أنواع من المنكرات الحقيقة، منكرات يعني منطوية على نفسها إذا صح التعبير، ومنكرات متعدية إلى الغير. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى هذه الأماكن ويزور هذه المحال من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. لكن لكل حكم بأصل الجواز قد يكون له ما يعارض، مثل كل حكم مشروع، إذا قلنا هذا مشروع، حتى قراءة القرآن في بيتك هي مشروعة وعمل حسن، لكن قد يعرض لها. وكذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل قد يعرض لها عوارض في الحقيقة، مثل أحيانا أن لا يغلب الظن بالتأثير مثلا، يعني ليست فقط غلبة الظن بالتأثير لكن هي واحدة، ومع ذلك يكون الخطر بتأثر الإنسان من هذا المكان وما فيه منكرات أعظم. مثلا ما يغلب على ظني أن يستجيب أحد، لكن يغلب على ظني أنني أتأثر، أو يتأثر واحد ممن معي ممن شاركني في هذا العمل. نفترض أنها فيها نوع من التعري أو قدر من التعري، يخشى فيها الإنسان على أخلاق الإنسان وعلى دينه، فيخشى أن ينحرف. فهنا إذا غلب على الظن على الشخص نفسه أو على من معه من يساعده على هذا العمل أنه قد يتأثر بهذه المناظر، لأن المكان قد يكون فيه منكرات مختلفة عن بقية الأماكن العامة مثلا، فهنا لا يحسن بالإنسان يتركها لغيره. يعني نقدم مثلا في الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأماكن التي قد يتأثر الإنسان فيها من الناحية الأخلاقية مثلا، نقدم الكهول، من بلغ 35 سنة وبلغ 40 سنة مثلا على سبيل المثال، نجد من يغطي هذا ممن يعني ذهبت فوران شهوته. قد يكون الشيء التأثر أحيانا بشبهات في هذا الأماكن، في الشبهات يكون الشخص مثلا حديث عهد بإسلام، ما عنده قدرة على الرد، ما عنده قدرة على البيان، فهذا الشخص نقول هذا غير مناسب له. فالشاهد من هذا أن العوارض متنوعة التي تعرض لمسألة جواز غشيان أماكن المنكرات من حيث الأصل لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا هو الأصل وهذا هو الأكثر وهذا هو الأغلب. والدعاة إلى الله عز وجل إذا ما غشوا هذه الأماكن ولم يكن لهم تأثير في مثل هذه المحال، فمتى ندعو إلى الله عز وجل؟ يكون الدعوة إلى الله عز وجل فقط في البيئات والأماكن التي فيها الاستقامة. يا أخي أنت لا تسوق البضاعة لمن يشتريها، وهنا يكون تسويق البضاعة الحقيقة لمن يحتاج إليها حتى تكون فائدتها أعظم ونفعها عند الناس أتم، فيكون أجرها عند الله عز وجل أكبر. ولهذا يعني أشد على يد الأخ الكريم أن الأصل هو الجواز، وأحيانا الاستحباب، وأحيانا الوجوب بحسب اختلاف الحال، وأنه ينظر في حاله وينظر في حال من معه وينظر في حال المنكرات الموجودة. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، فإذا اجتهد ودرس هذا الأمر فسيصل بإذن الله، وأيضا يشاور غيره من يعرف هذا المحيط ويعرف هذا الشخص الذي يدعو إلى الله عز وجل، فهنا سيصل بإذن الله عز وجل إلى الوجهة السليمة بإذنه سبحانه وتعالى. والله
خير. بدر الدين من الجزائر تفضل.
حياكم الله يا شيخ.
يا أهلا وسهلا، تفضل بدر الدين.
السلام عليكم شيخ، لي سؤال بك.
تفضل.
شو عندي أنا إنسان متزوج بس ما دخلت المرأة.
أي نعم، ما هو سؤالك؟
تحدثت مشكلة بنفسنا اللي ما نجدها.
كيف عد مرة أخرى؟
قلت لك حدث بينا مشكلة، أنا قلت لها لو ما تفعلي كذا تنهي العلاقة بيننا.
قلت لها يعني لو ما فعلتي كذا انتهت العلاقة.
تنهي العلاقة بيننا.
لا حول. وأنت ما دخلت بها إلى الآن؟
لا ما دخلت بها.
يا أخي بداية.
ولكن أنا.
أقول بداية غير طيبة يا بدر الدين الله يهديك. اسمعنا يا بدر الدين، اسمعنا يا بدر الدين من الهاتف وليس من التلفزيون، اغلق التلفزيون لو سمحت.
اوكي قلت لك انا ما دخلت بها.
طيب انت ما دخلت بها لكنك قلت لو ما فعلت كذا انتهت العلاقه بيننا.
ايوه قلت كذا على اساس انه كل ما هي ما بتريد تروح للدكتور.
طيب
لما ضغطت عليها.
واضح. سؤال آخر يا بدر الدين. سؤال آخر.
ما في.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أنه يكتب لك التوفيق ويجمع بينكم على خير يا بدر الدين. أم سلطان تفضلي.
عليك.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
الله يجزاك خير. أنا سألتك أكثر من مرة ولا سمعت السؤال اللي هو عن التعدد. الله يتذكر يعني أرجع أرفع.
أنت سألتي عن التعدد اللي هو الزوج أخذ زوجتين غيرك وما يعدلهم
لا أخذ ساعزة ورغبني عند بيني وبينها. والله ما سمعت قسم. طيب الله
ولا يهمك. بس ترى أشوفه.
عندي سؤال.
بس أم سلطان بس ترى آخر مرة ترى بجاوبك اليوم. أنا اسمعي. لا تشغلين.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني.
جزاك السؤال الثاني. أنا كنت اسمه ناوي أن يقوم يوم عاشوراء وكان في جرح بصبعي ولا قمت، صارت خياطة كذا ولا قمت، هل سوي لي أجر إن شاء الله؟ وشكرا الله يجزاكم.
طيب أبشري، الله يشفيك وعافيك يا أم سلطان. فايز، تفضل يا فايز من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، يا أهلا وسهلا فايز.
جزاكم خير يا شيخ. أنا والله قبل يمكن تقريبا الشيخ 20 سنة تقريبا توفت بنت صغيرة.
نعم.
ف يعني يمكن عمرها 3 أشهر شهرين. فروحنا الإمام المسجد على أني يصلي عليها، قال خلاص صلوا أنتم عليها وادفنوها، صغيرة البنت وهذا فما في أشكال. لكن الآن يوم أتذكر يا شيخ ما أدري إيش كان وضعنا، يعني هل كنا على طهارة، هل كنا على شيء يعني سليم إن نصليها، ما أدري أنا يعني.
توك تذكر عقب 20 سنة يا فايز.
20 سنة تقريبا.
طيب الله الله يعوضكم خير. يعني أنت مشكلتك أنك ما تتذكر أنك وقت الصلاة عليها كنت على طهارة ولا لا؟
نعم، أنا كنت الإمام يعني عليها، أنا صليت بها يعني، وكان وراي يمكن تقريبا 3 أو 4، بس ما ندري عن الوضع كيف، كيف كان سليم ولا مو سليم. طيب. هذه اللحظه يا شيخ.
ابشر، عندك سؤال اخر يا فايز؟ في شيء ثاني؟
شكرا، بارك الله.
يا اهلا وسهلا، حياك الله. رائد من ليبيا، تفضل يا رائد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام رائد،
حالكم يا شيخ؟ حالكم
يا اهلا وسهلا، تفضل.
الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
بالنسبه في كتب الاحاديث عندما تقرا بعض الاحاديث تجد حرف الحاء، ماذا يقصد بحرف الحاء؟
طيب، حرف الحاء. طيب،
أيوة.
سؤال آخر.
نقول لك الحديث مرفوع عن أحاديث.
كيف؟
بعض الحديث يقول هذا حديث ضعيف أو قد قدسي أو حديث مرفوع، ماذا يعني؟
معنى حديث مرفوعا.
أو موضوعا، أو حديث موضوع.
أو موضوع.
موضوع، موضوع.
طيب.
سؤال.
أنت تقرأ على أحد المشايخ يا رائد؟
لا والله يا شيخ، أنا أقرأ بعض.
يعني أنت تقرأ من نفسك قراءة خاصة؟
قراءة خاصة يا شيخ.
طيب، السؤال بقي شيء يا رائد؟
نسأل عن بالنسبة ليوم الجمعة، غسل الجمعة. هل يجوز في غسل الجمعة أن يغتسل مثلا من صباح الذاكر من الساعة 7 أو 8 باعتبار الجو بارد؟ يغسل بردي خوفا من مثلا يصير رشح او مرض.
طيب، بقي شيء يا رائد؟
وفيه حتى بالنسبه لصلاه الجمعه.
طيب، ما هو سؤالك؟
عندما يدخل الامام طبعا المسجد ويصعد المنبر يسلم.
نعم.
فنرد السلام، هل يعتبر هذا له؟
طيب، تسمع جواب ان شاء الله.
نؤمن بعده في الخطبه وكذلك.
طيب، الآن صارت 5 أسئلة ترى يا رائد. الآن نعم. الآن 5 أسئلة بالضبط اللي سألتها الآن.
ماشي، مرة جاية في أسئلة ثانية، الحلقة جاية إن شاء الله.
طيب يا رائد، شكرا جزيلا لك. طيب، معتز من السودان، تفضل يا معتز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا معتز.
الله يكرمك، الله يجزيك العافية.
تفضل.
نشكركم كثيرا وصراحة يا طيب.
كيف عند السؤال؟
بنشكركم على البرنامج الطيب ذي،
ونحن نشكرك أيضا على متابعتك واتصالك.
الله يكرمك، الله يديك العافية. لو سمحت يا شيخ، عندنا مقولة هنا في يعني بتقول اللي ما عنده شيخ شيخ الشيطان.
اللي ما عنده شيخ.
ما بالك، ما رأيك في المقولة ذي يعني؟
طيب، سؤال آخر يا معتز.
طبعا ده بالنسبة للإنسان اللي ما بيكون مصوت يعني ما تابع الصورة الصوفية وكذا. السؤال الثاني، هل الرسول يعني التوسل طريقة التوسل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم توسل بأحد مثلا الأنبياء وكذا؟ وهل يجوز للإنسان يتوسل بأي شخص سواء كان حي أو ميت؟
طيب، تسمع جواب إن شاء الله يا معتز.
معلش يا شيخ، بس السؤال الثاني وفي سؤال ثالث.
تفضل، في باقي شيء؟
تسلم الله يكرمك. طيب، بالنسبة للشخص اللي بيسلم عليه يا شيخ وما برد، فإذا كان أنا يعني بطلت إنه أسلم عليه.
عد مرة أخرى يا معتز، عد مرة أخرى، عد السؤال الثالث.
طيب، الشخص اللي بيسلم عليه وما برد عليك، فإذا كان أنت بطلت إنه تسلم عليه، فهل كذا بيكون في ضياع أو في حرمة؟
يعني بمعنى أنه إذا ما رد عليك السلام ما تسلم عليه؟
ما برد ما برد على طول ما برد فيه. إذا كان أنا بطلت أسلم عليه يعني.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا.
في حرمة هنا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله ممتاز. أحمد من السودان، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله أحمد.
الله نحبكم في الله جميعا يا شيخ.
أحبك الله يا أخي كريم، تفضل سؤالك.
الله يحفظك. محل تجاري بمبلغ 2000 ريال في الشهر الإيجار. الإيجار 2000 ريال في الشهر، محل تجاري. معي يا شيخ؟
لحظة، عندي سؤال مرة ثانية.
أنا مستأجر محل تجاري.
أي أنت مستأجر محل.
أي بمبلغ 2000 في الشهر، الإيجار 2000 في الشهر.
طيب 2000 ريال شهريا، ريال سوداني.
هذا المحل ده فيه بضاعة 150,000 تقريبا. هذا الإيجار يعني مغادرة البضاعة والمحل.
أها.
طيب يعني علما بأنه إيجار المحل فاضي كذا لا يتعدى 700 ريال. إيجار المحل فاضي.
يعني العادة أن المحل ب 400 ريال، لكن تدفع 2000 تدفع 2000 لأنك ماخذ المحل ببضاعته.
المحل ببضاعته، أيوة المحل ببضاعته ب 2000 ريال. المحل لو كان فاضي مقابل 700 ريال، لكنه 2000 ريال لأنه في بضاعة. هذا يجوز يعني
هذا ولا ما يجوز. طيب عندك سؤال آخر يا.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا.
طيب نواصل الأسئلة. محمد الدين من الجزائر، هو يقول هو متزوج لكنه لم يدخل بعد، يبدو صار في سوء تفاهم مع زوجته، فقال لها يعني إذا ما فعلت كذا فانتهت العلاقة بيني وبينك. يعني الرجل ما مدى يعني
يعني الحقيقة لا ينبغي كما أنت وجهته أن يبدأ حياته الزوجية بالغضب أولا وحسم الخلافات بين الزوجين بمثل هذه الطريقة. هذا قد يكون ضعفا لا قوة في الحقيقة. القوة هي إدارة الأمور وتوجيهها بطريقة صحيحة دون اللجوء إلى القنبلة النووية. نعم صحيح. وإنما يبدأ الحقيقة باللين ويبدأ بالحسنة ويبدأ بالتوجيه. إذا كان يعني قد تزوج قد عقد، إذا كان لم يعقد فهذا لا أثر له، لأنه لم يلاقي محلا، لم يلاقي هذا الطلاق محلا. وإن كان قد عقد فالصحيح أن هذا من يعني ينظر فيه إلى نيته، فإن نوى به منعها أو حثها على شيء فهي من جنس اليمين على أصح أقوال أهل العلم، فيكفر عن يمين ذلك طلاق. وإن كان قد نوى الطلاق لكون ما ستفعله شيء عظيم وكبير ولا يرى أن يبقى مع امرأة تفعل هذا الشيء لعظم هذا الشيء على سبيل المثال كونه عظيم وكبير، فهنا يكون الغلبة في نيته على الفراق، أنه نوى بذلك الفراق، فإذا فعلت هذا الشيء وجد الفراق. هذا الحق نقول التوجيه عام لحالته، لكن عليه إذا أراد أن يأخذ الفتوى في هذه المسألة أن يكون هناك تواصل مباشر بمن يفتيه، يتصل بعد الحلقة أو ببعض الزملاء الذين في هذا البرنامج من أجل السؤال عن هذه الحالة إذا أراد أن يصدر عن إرجاع الزوجة وعدم إرجاعها والله أعلم.
أختنا أم سلطان يقول يبدو زوجها متزوج من ثانية أو حتى ثالثة، فلما تزوج يعني ما صار يعدل مع زوجاته الأولى، يعني اهتم بالزوجة الأخيرة في مقابل لم يحصل منه عدل سواء في البيت أو غيره مع باقي الزوجات، ما توجيهكم فيها؟
نعم الحقيقة يقال هنا بأن الظلم ممقوت في دين الله عز وجل وفي جميع الشرائع، بل يقول العلماء بأنه قيمة مطلقة لا تقيد فيها، كل ظلم فهو مذموم، والعدل قيمة مطلقة ممدوحة مطلقا، وكل عدل فهو ممدوح وهو مطلوب وهو واجب. العدل من أوجب الواجبات في الحقيقة فعلى الجملة، وكذلك أيضا في الحياة الزوجية، فيجب على الزوج أن يعدل ما لم يكن قد أصابه بترك العدل حرج أو بفعل العدل فيتركه لسبب الحرج الظاهر. والعدل الصحيح أنه يشمل المبيت ويشمل المعاشرة حتى المعاشرة الزوجية الخاصة، ويشمل المكث في البيت أو بدء إذا صح التعبير بدء المكث في البيت من وقت معين. هناك من الفقهاء من يقول القسم في المبيت دون أن يكون هناك جماع، دون أن يكون هناك جلوس في البيت أو جلوس إلى الزوجة بالأدق. فالصحيح أنه يشمل هذه كلها، والله عز وجل يقول بالمعروف. وهذا يرجع إلى أصول الشريعة فيما دلت عليه الشريعة، وهذا قليل نادر في العلاقة بين الزوجين في مسألة العدل أقصد. يعني مثلا نصت الشريعة على أنه يبقى عند البكر إذا تزوجها مثلا 7 أيام، ويبقى عند الثيب 3 أيام على سبيل المثال. ورد في الشريعة القرعة مثلا فيما يتعلق بالعدل بين الزوجات، لكن هذا قليل. الأحكام المنصوصة في الشريعة قليلة، أكثرها مسألة يرجع إليها المعنى والعقل والحكمة، والناس يعرفونها ولها تفاصيل ولي جواب. أرجو من الأخت أم سلطان أن ترجع إليه في الموقع ضوابط العدل بين الزوجات. يشمل الحقيقة مسائل النفقة والسكنة وشكل البيت وحجم البيت والإجازات وقضاء الإجازات وطريقة القسم بين الزوجات، فيما يرجع فيه إلى أصول العدل كما ذكرت، وأصول العقل أيضا والحكمة في العدل بين الزوجات. وأكثرها بحمد الله مدرك عند أكثر الناس، هي واضح، لكن أنا الحقيقة أطلت فيها لأن بعض الأزواج في الحقيقة والزوجات يحتاجون إلى بعض هذا التفصيل. وإلا أكثر الناس في الحقيقة يعرف أن هذا عدل، ويعرف أن هذا ظلم، ويعرف أن هذا خطأ، حتى لو لم تمص الشريعة على مثله. أن يعني نتائج العقول في هذه المسائل في قضايا العدل هي مقصد الشريعة أن ترعى ويحافظ عليها، والله أعلم.
جزاك الله خير. أم سلطان سألت تقول هي كانت ناوية تصوم يوم عاشوراء لكن حصل معها جرح وما استطاعت أنها تصوم، تقول هل هي مأجورة على نيتها؟
نعم، إذا كان هذا الجرح جرح كبير أو يحتاج إلى علاج أو يحتاج إلى مضادات حيوية بالوريد عفوا بالأكل المباشر ويضر تأخير شفائه، ثم أفطرت لهذا السبب، فهي مأجورة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله عز وجل، فهي الآن مرضت. أما إذا كان الجرح يسير لا يأثر في الصوم ولا ينصح الطبيب ولا يوجب الطبيب الفطر لأجلها وحتى ينصح، فنقول إن شاء الله لها أجر النية الحسنة. أما ترك العمل مع الإمكان وعدم وجود العوارض فلا يحصل الإنسان به النية لمجرد هذا، لأن لابد من النية الصحيحة أولا، ولابد من وجود المانع الصحيح ثانيا. فإذا لم يوجد المانع فهي تركت هذا لأي سبب آخر، ولهذا يقول الله عز وجل: فإنه إنما تركها من جرائي، هذا في المعصية، وكذلك في الطاعة: إنما فعلها من أجلي، وكذلك إنما تركها للحرج الذي يقوم عليه. فإذا كان ما في حرج لا يكون لها أجر، ما يقول لمجرد الأمنية. هو يتمنى أن يصوم عاشوراء وهو يقدر على الصيام ثم تركها كسلا وتركها مثلا رغبة في الأكل والشرب، فلا نقول يحصل له الأجر لمجرد الأمنية. الأمنية الحقيقة المحضة يؤجر عليها الإنسان، لكن نقول أيضا يؤجر على مثل الذي صام يوم عاشوراء، ما يصير هذا، لا يمكن، ولا تقوم عليه العدل الله عز وجل. لكن أمنية وهواجس الاتجاه إلى الخير يؤجر عليها، لكن هل هو يعطى أجر العاشوراء؟ الناس ما يحتاج يصومون، ويقول هذا قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والله أعلم.
فايز يقول: قبل 20 سنة توفيت بنت عمرها 3 شهور، فدخلوا المسجد يصلون عليها، هو صلى الإمام، لكنه الآن شاك هو هل هو كان طاهر أم لا.
لا يضره ذلك، المقصود هو صلاة جماعة من المسلمين، وحيث أدى الصلاة والشك قد طرأ بعد انقضاء الصلاة، فالذي عليه الكافة من أهل العلم أن الشك الذي طرأ بعد انقضاء الصلاة لا عبرة به، ليس له عبرة، سواء شك في الركعات أو شك في الأركان أو شك في الطهارة، هذا يقع مع الوسوسة أحيانا، فلا اعتبار له، والصلاة قد أجزأت وتمت، والله أعلم.
رائد من ليبيا يقول: يقرأ في كتب الأحاديث أحيانا تأتي حرف الحاء، ما المقصود بحرف الحاء؟
يعني هو الحقيقة على حسب السياق، على حسب السياق
يعني يقصد حدثنا.
نعم، وقد تكون صيغة حدثنا تكون حدثنا وحد ودثنا وناء
ثنا مثلا
وثنا، هذه أنبأنا وهذه أخبرنا وهذه حدثنا، وقد تكون أيضا بلفظ الحاء, هي تعابير يعني, وقد لا يحتاج مثل ما ذكرت كان غير متخصص ولا يحتاج إليها.
نعم, نفس القضية سأل يقول أحيانا يقرأ مرفوعا رواه مرفوعا مثلا أو حديث موضوع.
نعم, الموضوع الذي يعرف بأنه كذب أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يعرفه أهل الصناعة بالحديث. والحديث الضعيف هو الذي لا يغلب على الظن أنه صحيح, لكن لا يعني أيضا أنه مكذوب أو ضعيف كما أو أنه موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذاك لا يرقى أن يحتج به في الأحكام, في الأحكام الشرعية, هذا الضعيف. والمرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم, إذا قاله الحديث المرفوع يعني ليس أثرا, ليس من كلام الصحابي. أو يقول مثلا ما رواه أبو هريرة مرفوعا, هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الصحابي أو التابعي مثلا. هذا هو معنى المرفوع.
نعم. محمد من السعودية, تفضل محمد. محمد,
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله محمد.
والله سؤالي يا شيخ,
تفضل.
لسان مسح على السراب.
نعم
تمام, ولسعته نملها أثناء الصلاة, خلع أنصر إلى خلع السراب وأكمل الصلاة.
طيب, لسعته نملة أثناء الصلاة وخلع الشراب وأكمل
أي خلع الشراب رجل واحدة وقرر
وأكمل للصلاة. طيب, سؤال آخر. حياك الله يا محمد. طيب, مدري مرفوعا هل انتهينا منها؟
انتهينا.
طيب, السؤال الثاني لأخينا أو الثالث لأخي رائد, يقول يوم الجمعة أحيانا بدأت في وقت البرد ما يستطيع أنه مثلا يستحم ثم يخرج إلى الجمعة مباشرة حتى ما يتعرض المرض, يقول له يغتسل في وقت مبكر مثلا الساعة 7 أو 8 صباحا ثم بعد ذلك يخرج, هل هذا؟
أولا هو بنى على أن غسل الجمعة التعبدي محض, مثل غسل الجنابة مثلا وغسل الحدث الأكبر. لا, هو غسل الجمعة المقصود به النظافة. فإذا غلب على ظنك أن الجسد نظيف, مثل يكون قد اغتسل في الليل مثلا وكان في ليلة شاتية ولم يأخذ برنامج رياضي أو حركة ونحو ذلك, فهو في الصباح يكون نظافته, فهنا لا يجب عليه غسل الجمعة. أما إذا غلب على ظنه أنه قد تخلف من جسده ما قد يؤدي إلى روائح أو أذية الناس بذلك, فهنا يجب عليه. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة, في مسألة وجوب غسل الجمعة. حين قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم, قاله على مسألة عين, وهي حالة الحاجة إلى النظافة. ولهذا ثبت عن ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنه أن الناس حين صلوا الجمعة ثارت منهم رياح وكانوا يلبسون الصوف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل, وغسل الجمعة واجب على كل محتلم. وتقول عائشة كان الناس مهنة أنفسهم, أي يعملون فيتعرقون, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ولهذا حديث بسند جيد, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال من توضأ في بيته ثم خرج إلى الجمعة ولم يقل اغتسل, وهو إحنا الكلام على في معرض الكلام على الطهارة, كل هذا يدل على عدم الوجوب. لكن الوجوب يتعلق فقط بالأذية, وهذا حتى في غير الجمعات. أن تذهب إلى محفل عام وفيه زحام وأنت لا تأمن من وجود رائحة في جسدك, فإن ما يجب على الإنسان أن لا يؤذي إخوانه المسلمين برائحته, فقد يتوجه لأنه يجب عليه أن يغتسل في مثل هذه الحال. فلذلك نقول الصحيح أن المسألة مرتبطة بالنظافة, نظافة الجسد وعدم وجود ما يوجب الغسل من حيث العادة. فلذلك نقول لو اغتسلت من أول النهار أو اغتسلت من الليل وغلب على ظنك أن بقاء نظافة جسدك إلى الغد, فلا يجب عليك أن تغتسل, ولا يضرك هذا الفارق الذي حصل بين صلاة الجمعة وبين الغسل, والله أعلم.
أم نبيل من الأردن, تفضلي. أم نبيل.
ألو.
إيه تفضل.
ألو.
سؤال تفضل. يبدو لي في مشكلة في الاتصال عندكم. أبو أحمد تفضل. يا أبا أحمد. يا أبا أحمد معنا
أم نبيل.
أم نبيل تفضل يا أم نبيل. أم نبيل تفضل يا أختي.
بدي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل ما هو سؤالك؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. يعني نحن بنطلب الوسيلة والفضيلة لرب العالمين لسيدنا محمد. وانت يا استاذ عندما تقدم الشيخ بتقول صاحب الفضيلة. هل يجوز ان نقول صاحب الفضيلة؟
طيب.
يعني صاحب الفضيلة رب العالمين وصاحب الوسيلة رب العالمين بنطلب طيب. الوسيلة والفضيلة للرسول.
طيب نبيل.
شكرا.
حياك الله اختي. ابو احمد تفضل. ابو احمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. اهلا وسهلا ابو احمد يلا حي تفضل.
الله يسلمك. اقول لك يا اخويا متوفي وسبق الوالده اخذت منه اخذنا 5000 ريال والان هي في غيبوبه ما تفهم اي شيء والرجال توفى وحصلناها مسجله في الدفتر ان عليه 5000 للوالده.
نعم.
فكيف اعمل فيها العاد؟
طيب اول شيء عظم الله اجركم في اخيكم وسال الله عز وجل يشفي الوالده.
جزاك الله خير.
يعني الان يعني فيه دين على الوالده لاخيكم اللي هو اللي توفي 5000 ريال.
لا هو اخذ من الوالده.
يعني اخوك اخذ من الوالده.
نعم 5000 ريال.
اي طيب.
وحصلناها مسجله في الدفتر عنده.
طيب ماشي ممتاز. سؤال آخر يا أبا أحمد.
شكرا شكرا
حياك الله أخي. نواصل الأسئلة. أخونا رائد أيضا سأل أو آخر سؤال عنده يقول إذا دخل الإمام صلاة الجمعة وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يردوا عليه السلام أم هذا من اللغو؟ إذا دعا هل يؤمنون؟
نعم إذا كان هذا في أثناء صلاة الجمعة فإنه المشروع له ألا يسلم لأن هذا مما يشوش على المصلين وكذلك أيضا المشروع له أن لا يرد السلام إلا بالإشارة إذا كان فإنه قد شرع الرد بالإشارة حتى في أثناء الصلاة وهي أعظم من حال الخطبة. أما أن يبتدئ ذلك فلا أراه في الحقيقة وكذلك أيضا الناس إذا سلم فإنهم لا يردون عليه باللفظ والله أعلم.
أخونا معتز من السودان سأل سؤال يقول هناك بعض الطرق الصوفية يقولون يعني كل إنسان لازم يكون له شيخ يقول الذي ليس له شيخ شيخ الشيطان ما رأيكم؟
الحقيقة اعتبار وجود شيخ ومعلم هذا أساس علمي وتربوي هذا معروف عند أهل العلم فلا يستحسنون أن يكون الإنسان يبدأ بالكتب وأن يقرأ على الكتب دون أن يرجع إلى العلم ودون أن يتعلم في مدارج التعليم المعتبر سواء كان هذا على المشايخ في الحلق حلق المساجد أو كذا أو كان ذلك في قاعات الدرس في الجامعات وفي غيرها هذا منهج علمي تربوي لكن لا يتوقف عليه العلم بالحقيقة هذا مطلوب كناحية في التراتيب الإدارية والسياسة الشرعية إذا أقمنا مسائل التعليم أن نقيمها على هذا النحو لكن ليس معناها أن من لا شيخ له أبدا فإنه يكون شيخه الشيطان أبدا هذا الحق غير صحيح لكن قد يكون عرضة للزلال وعرضة للخطأ هذا هو المقصود من هذا لكن الحقيقة الذي تفعله بعض الطرق الغالية هو التسليم بعض الطرق الصوفية الغالية هو مبدأ التسليم للشيخ حتى يقولون تكون عنده مثل الجنازة عند مغسلها بحيث يكون ليس لك إرادة وليس لك أثر وليس لك دور هذا عند غلاتهم وليس عند عامة المتصوفة وهذا لا شك أنه خطأ ظاهر وإذا بلغ أن يطيعه في كل شيء حتى ما يعلم من الدين بالضرورة أنه من دين الله عز وجل فهذا شرك بالله عز وجل وشرك في أعظم خصائص الله عز وجل وهي مصدر التلقي يجعل هذا الشيخ هو مصدر التلقي في هذا فهذا خطر عظيم وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريم ذلك وأنه قد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن ينصب شخص واحد ليطاع من دون الله عز وجل لا يقبل طعنا في كلامه مهما كان ظهور الدليل عنده فيكون الطعن في فهمه كما يقولون. هذا نقول في عند العلماء وعند طلاب العلم، وأما غيرهم فلا شك شأنهم التقليد ممن لم يتخصص. فلذلك هذه مقولة في الحقيقة نظرت إلى منبتها ونظرت إلى آثارها فلها مقاصد غير جيدة وغير حسنة أبدا، وهي في غاية الخطر، وهي تسهم في البقاء في حمأة التقليد وفي انحراف الأمة، انحرافات الأمة في شتى المجالات، مجالات العبادات، مجالات العقائد، مجالات السياسة، من المجالات الاجتماعية وغيرها. كيف نريد أن نغير أحوالنا إلى الأحسن ونحن نقول بأن ما يقول هذا الشيخ هو الحق المطلق؟ فلذلك ينتبه إلى مثل هذه المقولات حتى لا ينغر بها الناس. أنا أستمع إلى كلام شيخي وأستفيد منه، ويكون عليها الطلب في 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 لا سيما في المراحل الأولى، لكن إذا رأيت ما يعارض دين الله عز وجل فيجب علي أن أجهر وأسأل الشيخ عن مستند هذا المسألة وعن دليلها حتى يبينها لي، والله أعلم.
السؤال الثاني عن حكم التوسل بالأنبياء والصالحين.
التوسل يجوز بالتوسل المشروع سواء كان للأنبياء أو للصالحين. التوسل المشروع مثلا هو بالدعاء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إن كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل بك، يعني العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا دليل أنه توسل بالدعاء لا توسل بالذات، وإلا لو كان لتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يلجأ إلى
الفرق عشان ما يطلع فيه إشكال
شيء. نعم نحن نقول الدعاء
يعني بأن يدعو رجل صالح له.
نعم بأن يدعو له أو يدعو للناس كما فعل العباس رضي الله تعالى عنه حين طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو مع المسلمين في هذا. فهذا لا شك أنه من 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 المشروع فيما يتعلق بالتوسل بالعلماء والعباد والصالحين ونحو ذلك، لأنهم ما شرعه الله عز وجل، وفيه استحثاث له من أجل الدعاء للمسلمين في ما أصابهم من القحط أو في غيره من المسائل. نعم.
سؤاله الثالث أو الرابع يقول هناك شخص دائما يلقي عليه السلام وهذا الشخص ما يرد عليه، يقول لو امتنع عن السلام عليه هل يعتبر هذا من قطيعة أم لا؟
نعم القطيعة الحقيقة مرجعها كما ذكرنا مرجعها إلى عرف الناس، فما عرفه الناس بأنه صلة فهو الصلة التي أمر الله عز وجل بها، وما عرفه الناس أنه قطيعة فهي القطيعة التي نهى الله عز وجل عنها. لذلك الناس يعرفونها في الزيارات، ويعرفونها في المكالمات، ويعرفونها في الإعانة المالية، ويعرفونها في حضور الزواجات والمناسبات المهمة. إذا كان لا يحضر في مناسبات قريبه المهمة من غير معارض ومن غير عائق، يقول فهذا مقاطع، أو باللغة العامية قطوع، هذا معروف عند الناس. بعض الأقارب تكون صلته بحضور زواجاته وحضور مناسباته المهمة العامة التي يدعو إليها، وبعض الأقارب يكون بحضور مناسباته كل مناسبة له إذا كان ابن عم وقريب مقرب، والإخوان والأقارب المقربين تكون بالزيارة والتواصل والإعانة المالية والتهادي والتواصي بالحق. كل هذا من حقيقة من الصلة التي أمر الله عز وجل به، فهي راجعة إلى ما يعرفه الناس قطيعة ويعرفه الناس صلة، والله أعلم.
أحمد من السودان هو مستأجر محل بقيمة 2000 ريال سوداني شهريا، يقول السبب في أن في هذا المبلغ أنه استأجر المحل ببضاعته التي فيه، بينما هو في الحقيقة المحل في أصله ما يكلف يمكن في الشهر 500 ريال أو أقل من ذلك. ما حكم هذا؟ طبعا علما بأن البضاعة قيمتها تقريبا 150,000 ريال تقريبا،
واستأجرها على أن يردها.
أن المحل طبعا ليست بضاعة بيع، وممكن تكون أدوات مثلا أو كذا في داخل المحل، قيمة المحل بما في داخله ما يقال 150,000.
نعم لعله بعد الحلقة يتصل حتى طيب. نستفصل منه من طيب. مسألته. نعم.
إذن يا أخي أحمد لو تعيد الاتصال الآن حتى نعطيك رقم الشيخ ونأخذ، أو نستفسر منك.
لا ممكن يعطونه الرقم الكنترول.
طيب تأخذ رقم الشيخ من الزملاء في الكنترول إن شاء الله. محمد من السعودية يقول هو كان يصلي بالجورب الشراب ومسح عليه، وأثناء الصلاة لسعته نملة، يقول فاضطر يخلع الجورب أثناء الصلاة، خلع جورب واحد، هل يؤثر هذا الصلاة أم لا؟
أما من حيث هذه الصلاة وبقاء طهارته فالصحيح أن الطهارة باقية وصلاته صحيحة لا شيء فيها. الكلام على هل يمسح عليه بعد هذه الصلاة أو لا إذا عاده مرة أخرى. الذي عليه الأكثر من العلم أنه لا يعيده، أنه يعيده لغرض عادي، لكن لو عاده فإنه لا يمسح عليه، لابد أن يغسل رجله مرة أخرى. هذا اللي عليه الأكثر، وإن كان مسألة أيضا فيها نقاش، لكن هذا هو قول الأكثر من أهل العلم. نعم.
أم نبيل تقول أن عادة من بعد الأذان ندعو النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، ويقول نحن نقول صاحب الفضيلة الشيخ فلان، يعني هل يتعرض هذا الأمر ولا؟
نعم، أولا الحقيقة ما يتعلق بهذه الألقاب وهذه أو الأوصاف التي تسبق الأسماء أحيانا، هذه الحقيقة كانت من آثار الدولة العثمانية، وانتقلت إلى دواوين الدول العربية، وانتشرت صاحب السماحة وصاحب الفضيلة وغيرها من الألفاظ. الحقيقة أنا لا أراها في الحقيقة، لا أرى أن تستخدم، وأرى أن نرجع إلى السمت الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. كانوا يأتون إلى كبار علماء الصحابة الأكابر، منهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك أيضا معاذ وابن مسعود وغيرهم من الجلة من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، وما كانوا يقولون إلا جئت بالمسعود وقال عمر وذهبت إلى أبي بكر، ما كانت هذه الألفاظ الحقيقة تسبق. فلذلك أنا لو خيرت على هذا لاخترت ألا تقال هذه الألفاظ، وأن يذكر اسم الإنسان مجردا. أما ما يتعلق بهذا الحكم فالذي فهمت غير صحيح، فالفضيلة مسألة لا ليست مختصة بالله عز وجل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يكون من أهل الفضيلة، وهي الأخت إن شاء الله بسؤالها وحرصها هي من أهل الفضيلة. نعم، الفضيلة هي وصف تشريف لهذا الشخص بما يقع من الإنسان من الفضل.
جميل.
فكان فعله فضيلة، فلا ولا أعرف أحد من العلم أنه منع من ذلك وأنه رأى بأن فيها محذورا، والله أعلم.
أم سعيد من الإمارات تفضلي. يا أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
لو سمحت عندي سؤال واحد.
تفضلي.
امرأة عمرها 50 سنة ولقها زوجها وهي بس مش منتظمة، يعني مرة تجيها كل شهر ومرة كل شهرين ومرة 3 شهور، وطلقها وهي عليها الدورة، فكيف تكون عدتها؟
طيب، سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك أختي. طيب، أبو أحمد يقول توفي أخوه وعنده عليه دين لوالدته بمبلغ 5000 ريال. الوالدة الآن يعني مريضة، يبدو لي شبه وفاة دماغية أو كذا في 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 في, في المستشفى. كيف يتعامل الآن فيما يتعلق بهذا الدين؟
الدين باقي في ذمة الوالدة، سواء كانت يعني
وليس الوالد، هو أخوه هو الذي استدان من والدته المتوفى، يعني
هذا شخص أجنبي عنهم، يعني
الوالدة
أخوان من الأب مثلا.
لا الوالدة هي الآن
هي التي أقرضت،
أي أقرضت الأخ الذي توفي يعني.
وهذا يسأل عن حكم
يعني 5000 الآن، هذه كيف
نعم هذه باقية في ذمة المقترض، سواء كانت على قيد الحياة وفي تمام عقلها ورشدها، أو كانت في موت دماغي، أو كانت فيها مثلا نوع من الخرب المتقدم، فهي في ذمتها، ولا يجوز لأحد أن يتنازل عن هذا المبلغ ما دامت مغمى عليها الآن في حالة وفاة دماغية. وإذا توفي الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويبارك في عمره، لو توفي أي إنسان انتقل الحق إلى الورثة، فيكون الحق الورثة إن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا ويجب عليها أن يبادر ما دام قادر، يجب أن يبادر بالسداد الآن إذا كان لها ولي، أو أن يسلمها لورثتها لو حصلت وفاة، الله أعلم.
محمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أخي.
ما حكم شراء سلعة بالتقسيط؟
سلعة
بالتقسيط يطلب فائدة على التأخير.
طيب، السؤال آخر.
هل يحل للمرأة تقدم شخص لخطبتها؟
نعم.
أن تشترط العمل.
رغم إيش؟
أن الشخص ليس بحاجة لمبلغ.
هل 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 عند السؤال هل اشترط؟ هل يحل؟
هل يحل للمرأة المخطوبة أن تشترط استمرارها في العمل؟
نعم.
طيب بقي شيء يا محمد؟
بارك الله فيكم إن شاء الله.
حياك الله. معلش أنا فقط أعود للسؤال أخينا أحمد. هو يقول أن يبدو لي حسب ما فهمت من سؤاله أن الوالدة شبه متوفاة على السرير الآن، وهو سبق أنه أخوه سبق أنه أخذ
اللي هو ولدها أخوه الثاني
ابنها الثاني
نعم
استدانة من والدته مبلغ 5000 ريال. هذا الأخ توفي الآن والوالدة بهذه الحالة في الوفاة، هل في هذا يعني بمعنى كونها متوفاة مثلا سريرية كما يقال، هل تعتبر يعني تأخذ أحكام في يعني
الوفاة
العادية أم لا؟
لا لا يأخذ أحكام الوفاة، لأنه لا يلزم لا يجوز الورث تركت حتى آخر، لكن يجب عليها أن يفي هو يجب عليها أن يفي، لكن ليس للورثة المفترضين أن يطالبوا بالسداد عنه إلا إذا تولى أحد منهم على هذه المرأة ولاية شرعية أو عرف هو أن المرأة محتاجة، فيجب عليها أن يسدد، كان تحتاج العلاج أو تحتاج إلى رعاية ونحو ذلك يجب عليها أن
يعني يسدد. الآن تؤخذ من تركة
يجب على الورثة
من تركة ورثة
الابن.
نعم
نعم. فإذا كانوا لا يقدرون فهذه عسرة، والله عز وجل فإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، لا سيما هو ولدها، فلا يعني يضغطون عليهم حتى يسددوا وهم لا يستطيعون.
جميل.
نعم.
شيء نقطة فقط، يعني لاحظت أن الأباء ذكر يقول أنهم وجدوا في الدفتر مبلغ 5000 ريال كان مسدونها أخوه. يعني هذا التدويل لموضوع الحقوق على الإنسان يعني لفتة جميلة جدا يا شيخ.
نعم هذا صحيح، ولهذا قال العلماء أنها من الوصية الواجبة. الصح أن الوصية المطلقة ليست واجبة وأنها منسوخة يعني إلا الظاهري فيرون الوجوب، لكن إذا كان هناك حقوق فتدون، وهذا يعني إعجابك بالذي فعله الأخ في محله، وصحيح أن الإنسان يبرر ذمته لأنه قد لا يعرف الناس حقيقة هذه الوالدة الآن مغمى عليها أو في حالة وفاة دماغية، وهذا قد توفي من يعرف هذا الدين.
جميل.
نعم. فما فعله الحقيقة حسن، وهكذا ينبغي أن نفعل، وفي طرق الآن حديثة لحفظ الوصايا عن طريق ما يسمى بالخزن السحابي الذي يوجد في يحفظ ولا يرتبط بالأجهزة الكمبيوتر ويعدل في كل وقت، أو حتى بالمكتوب يعني تكون مكتوبة وتوضع في مكان آمن، وهذا الحقيقة جيد لأن فيه براءة للذمة.
أم سعيد من الإمارات تقول امرأة عمرها تقريبا 50 سنة ما زالت الدورة تأتيها لكنها بشكل غير منتظم، طلقها زوجها أثناء الدورة، كيف تكون عدتها؟
نعم هذه إذا كانت لها عدة معلومة فإنها تعتد بالحيض بالدورة الشهرية، تأتيها 3 حيض حتى تكمل الحيض الثلاث،
حتى كانت غير منتظمة مثلا.
نعم أما إذا كانت غير منتظمة إذا كان يعرف لها حتى وإن كانت غير منتظمة يعرف أن هذا من الحيض ثم تطهر، ويعرف أن هذا من الحيض حتى لو اضطربت في التقديم والتأخير أو حتى في العدد، وهذا الذي يحصل عند سن اليأس يقع هناك نوع من الاضطراب الطمث، فهنا ينظر إلى الطهر على أنه طهر والحيض على أنه حيض، فإذا لم يتميز أو في استحاضة أو في إشكالات لا يمكن أن تعرف ولا يميز دم الحيض عن غيره فهنا هي تعتبر لا تحيض، ولهذا تكون عدتها 3 أشهر كما قال الله عز وجل واللائي لم يحض، أي تكون عدتها 3 أشهر بالعدد وليس بالحيض.
جميل.
نعم.
محمد من الجزائر سأل عن شراء السلعة بالتقسيط مع أخذ فائدة على التأخير.
نعم لا بأس، يسمونها ينبغي أن تنفصل العقود الثلاثة.
جميل.
العقد الذي يشترى من المالك الأول ثم الممول الذي اشترى هذه السلعة ثم طالب التمويل، الآن انتقلت 3 مرات من المالك الأول ثم الممول اللي هو البنك أو شركة التقسيط أو الشخص اللي يعمل بالتقسيط حتى ولو لم يكن شركة، ثم الراغب في التمويل، لأن تكون بضاعة مجهولة وغير معلومة أو لا تستلم، ثم في خلال أقل من ساعة ينزل المبلغ في حساب الراغب في التمويل، هذا خطأ. فحتى لو كان هناك زيادة مقابل الأجل هكذا تكون البيوع والديون، هي إما أن يكون حال بكذا وإما أن يكون مؤجل بكذا.
ما يقال يفترض أن تكون ثابتة هذه الفائدة، الحين بعضهم يقول كلما تأخر مثلا زادت أو كذا.
لا، يقولون أحيانا يربطونها بسلال معينة، يربطونها بسلال نقدية في قضية السداد، هذا غير صحيح أو تكون مجهولة. نعم.
آخر سؤال لها، يقول المرأة هل يجوز أن تشترط على زوجها استمرارها في العمل في العقد؟
نعم، يجوز لها أن تشترط الدراسة وتشترط العمل، لكن العمل ينبغي أن تنظر إليه بقدر ما لا يؤثر على حياتها الزوجية ولا تربية أولادها.
نعم. مع أنها يقول أنها غنية غير ليست محتاجة،
حتى وإن كان ما دام أنها شرطت على أن تتعلم تدرس ثم شرطت على أنها تبقى في الوظيفة فليس له حق أن يمنعها، يبقى قضية الوازع والدافع منها هي في قضية رعاية الأطفال. عليك أن ترعي أطفالك دينا بينك وبين الله عز وجل، أما بينك وبين الزوج فلا يجوز الزوج أن يلزمها ولا يكرهها أو يضغط عليها أو يقتل عليها في النفقة أو يضغط عليها بالكلام حتى تترك الوظيفة، لكن ينصحها إذا كان ستضيع أولادها ينصحها حتى تقوم بأمر أولادها، ولا هو عليها أن يقوم بهم هو لأنها قد شرط عليه ذلك. نعم،
شاكر مقدم،
حياكم الله بارك فيكم.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وشكر كذلك موصول لكم أنتم، نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سليم العلماء من ورث الكتاب من هم نرتجي.